يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هذه الجمل سبق الكلام عليها، وفي هذه الليلة يكون الكلام على ما يتيسر من بقية هذا الحديث. الجملة التي تلي ما سبق: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله جل وعلا لما أمر بالعدل وبين أن التوفيق بيده جل وعلا، وأن جميع ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة بيده جل وعلا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني جعل أغنياء وجعل ناس أحوالهم متوسطة، وذلك من أجل أن الأغنياء يستخدمونهم فيما يحتاجون إليه، وهذا ليس عيب بالنسبة للمستخدم، لأنه جاء في الحديث: المرء المؤمن يأكل بعرق جبينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان يأكل من كسب يده. لا، المؤمن يموت بعرق جبينه، يعني أن الإنسان من نشأته ومعرفته للعلم حتى يموت يأكل من كسب يده. فهذا فيه بيان فقر الخلق وغنى الخالق، لأنك أنت المحتاج وهو الذي يسد الحاجة في دينك وفي دنياك. الفقرة التي بعد هذا هي مسألة غفران الذنوب، وهذا مما يدل على كثرة الأخطاء منك وأن مغفرة الذنوب بيده. فقاعدة: تحريم الظلم. وقاعدة ثانية: أن التوفيق لأمور الدين دقيقها وجليلها بيده. والقاعدة الثالثة هي أن مفاتيح الخزائن كلها بيده. والقاعدة الرابعة أن غفران الذنوب هذا إليه جل وعلا. بعد هذه القواعد قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذا نظرنا إلى جانب المنافع فيما بين الخلق وجدنا أن الشخص يستعمل المنفعة لنفسه ويتبادل المنافع فيما بينه وبين غيره، سواء كانت هذه المنافع محرمة مثل الربا والرشوة وإلى آخره، أو كانت مشروعة، فالمهم هو أنه يحصل تبادل بين الأفراد، أفراد الأسرة وأفراد والجيران وأفراد أهل البلد الواحد. ويوجد الآن على المستوى العالمي، ما يحصل من تبادل المنافع، لكن الناس أربعة أقسام: قسم نفعي، وهذا هو الذي يعمل الشيء لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا من الناس، وفيه نوع آخر انتفاعي فقط، يعني يأخذ من الناس ولا يمكن أن يعطيهم شيئا، هو مستعد يأخذ ما تقدمه أنت ولا وما يطلبه هو، ولكن لا يمكن أن تستفيد منه مثقال ذرة أو خردلة. والقسم الثالث هذا نفعي وانتفاعي، يعني يعطيك لكن قد يأخذ منك أكثر مما يعطيك. والعاقل إذا تدبر هذه الأمور في تعامل الناس وجدها واقعة. الدول الآن القوية مع الدول الضعيفة هي تقدم أمورا يكون في الظاهر أنها نافعة، لكنها تريد ما هو أنفع لها من هذه الدول، لأنهم ليس الميزان عندهم الحلال والحرام أو الجائز والممنوع، ولكن الميزان عندهم ما يحصل في أيديهم بصرف النظر عن سببه، سواء كان سببا مشروعا أو كان سببا ممنوعا. والرابع هذا لا ينفع ولا ينتفع، يعني لا يمكن أن يقدم لك نفعا ولا يطلب منك نفعا، يعني أربعة أقسام، لا تجد واحد من بني آدم يخرج عن قسم من هذه الأقسام، يعني ينطبق عليه قسم من هذه الأقسام. هذا في جانب النفع. وفي جانب الضرر، القوي يتسلط على الضعيف، القوي يتسلط على الضعيف، والإنسان الذي يسمع الأخبار العالمية يدرك هذا تماما، يدرك ذلك تماما، من ناحية أن الدول القوية هذه تضر الدول التي دونها بأي وسيلة من وسائل الضرر. وكذلك فيما بين الناس، فيما بين الأفراد، يحصل أن بعضهم يسعى لضرر بعض، ولكن هذا ليس فيه تبادل ضرني وأضرك، لا، إنما هو يوقع الضرر في الناس. وفي الإنسان بنفسه، كما أنه ينفع نفسه فهو أيضا يضر نفسه، يضر زوجته، يضر ولده، يضر أباه، يضر إخوانه، يضر جيرانه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا الضرر يكون في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع وعلى المستوى العالمي. هذا بالنظر إلى علاقة الخلق في النفع والضر. لكن إذا نظرنا إلى الله جل وعلا وجدنا أنه وضع أمرين: الأمر الأول من جهة النفع، والأمر الثاني من جهة الضرر، فبين أن جميع الخلق مهما عملوا فإنهم لن يقربوا، لأن كلمة لن تبلغوا ليس المقصود منها النهاية وليس المقصود منها التوسط، ولكنها نفي للبداية. يعني لا يمكن أن تصلوا قرب شيء تفهمون منه أنه يضرني. وفي جانب النفع أيضا، مهما عملتم في إيصال النفع لي فإنكم لن تقربوا. بناء على عجز الخلق عن إيقاع أدنى ضرر، وعجز الخلق عن إيقاع أدنى نفع لله، ذلك لأنه هو الغني وهم الفقراء إليه. بعد ذلك ضرب ثلاثة أمثلة، فقال في المثال الأول، لأن الأمور الثلاثة متعلقة بما قبلها، الأمر الأول بين الله جل وعلا أن العباد، يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يعني لا تعتبر أن الأعمال التي تعملها أنت أنها تنفع الله جل وعلا، لا، يعني ما تنقص مما عند: يا عبادي لو، ما زاد ذلك، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يعني لو أن جميع العباد من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم فجار، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. وكلمة شيء هنا نكرة في سياق النفي، وهذه النكرة عامة، يعني ما ينقص ولا مثقال خردلة. هذا بالنظر إلى الأعمال، يعني اللي تصعد إلى الخالق، فما يصعد إلى الخالق من أعمال جميع أهل الأرض من الجن ومن الإنس منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، ما ينقص ولا مثقال خردلة، ولا يزيد ولا مثقال خردلة، لأن كلمة شيء في الموضعين هذه نكرة، ومن القواعد المقررة أن النكرة في سياق العموم تكون عامة، في سياق النفي تكون عامة. الجانب الآخر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني جميع أهل الأرض من الجن والإنس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، لو كانوا على أفجر، ما قال يعني أفجر يعني أعظم فجور، كلهم في درجة واحدة في الفجور، ما نقص ذلك من ملكه شيء ولا مثقال خردلة. بعد هذا الأمر الثالث الذي ذكره قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. ولا يشتبه عليك هذا بما سبق، بأن ما سبق هذا الصاعد من العبد إلى الله، وهذا الوارد من الله إلى العبد. يعني لو أن جميع الخلق من جن وإنس قاموا في صعيد واحد وكل واحد يسأل ما يريد، لكن طبعا المقصود بالسؤال هنا هو السؤال المشروع، لأن في بداية الحديث حرم الظلم على نفسه، ومن وجوه الظلم الاعتداء، ولا فرق في ذلك بين الاعتداء في الأرزاق والاعتداء في الدعاء إلى غير ذلك، فكما أنه حرمه على نفسه فهو لا يرزق إلا رزقا حلالا. يعني العطايا أنت تسأل، ومشروع في حقك أن تسأل السؤال المشروع. فهذا الشيء الذي يحقق به رغبة كل فرد من بني آدم ومن الجن حينما يسأله لا ينقص من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. البحر عندما تحط فيه مخيط وتطلعه هل يأخذ شيء؟ هل ينقص؟ لا، ما ينقص. لكن انظر إلى مواقف بعض الفرق الضالة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، يقولون إن ما يعني بخيل ما ينفق. يعني طبائع اليهود مع الله ومع الرسل ومع أنفسهم ومع بني آدم، يعني عندهم سبحان الله انحراف عن طريق الحق. ولهذا لا تجد يهودي إذا دققت في وجهه إلا وتجده مائل. هم يقولون الله بخيل، والأولون يقولون إن الله فقير ما عنده شيء. فهذه أمور كلها بيد الله، الحسنات منك لا تنفعه والسيئات منك لا تضره، وعندما تطلب منه ويعطيك فهذا لا ينقص من خزائنه شيء. فرب هذه الأمور من صفاته الرحمة العدل والرحمة والغنى، هذه تحتاج إلى أن الإنسان يقف عندها وينظر إلى نفسه ولهذا جاء في آخر الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني العلاقة فيما بينك وبين الله وضحها في هذه الجملة الأخيرة من الحديث. قال: العلاقة بيني وبينك يا ابن آدم أن الأعمال التي تعملها من قبيح وحسن تكتبها الملائكة، لأن الله وكل بك كراما كاتبين. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اثنان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واثنان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الصحائف التي تكتب تحفظ في سجلك العام. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تحفظ هذه في السجل العام، وإذا جاء يوم القيامة يقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك وأعد النظر في سيرتك مع الله جل وعلا، أعد النظر في هذه السيرة، إن كانت حسنة فاحمد الله وازدد، وإن كانت سيئة فأنت تعيد النظر في هذه الإساءة وترجع إلى الله جل وعلا رجوعا كاملا. وقد سبق الكلام على قوله جل وعلا: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، وذكرت لكم التوبة والاستغفار، وذكرت أيضا ما يقدمه الإنسان من أعمال صالحة. هذه أمور يباشرها الإنسان بنفسه، يتوب، يكثر من الاستغفار، يكثر من الأعمال الصالحة. والمقصود بالأعمال هو الواجبات، ما فيها كلام، لكن يكثر من الأعمال الصالحة، يعني من التطوع في الصلاة، في الصيام، في قراءة القرآن، في الصدقة، الإحسان إلى الناس عموما. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الرجل يأخذ القمامة من المسجد تكريما لبقعة المسجد يجدها في صحائف أعماله. فيه أيضا من فضل الله وإحسانه أن الإنسان يدعو له إخوانه المسلمون، والدعاء الذي يدعى له يكون في حياته ويكون بعد وفاته. شخص رأى شخصا في المنام ورأى أهل القبور يلقطون من الأرض كما تلقط الطيور الحبوب منها، وكان معهم رجل واقف، فسأله هذا الذي رأى الرؤيا، قال: هؤلاء من هم؟ قال: هؤلاء أهل القبور. قال: وماذا يفعلون؟ قال: يأخذون من الحسنات التي تأتيهم من الأحياء. قال: وأنت لماذا لا تفعل؟ قال: أنا لي ولد صالح يدعو لي. فبعد مضي مدة وجده يلقط معهم رؤيا ثانية، فسأله: لماذا تلقط معهم؟ قال: لأن ابني الصالح توفي. فغرضي من هذا أن من باب رحمة الله وفضله وبره بعباده أن وسع لهم من ناحية دعاء المسلم للمسلم حيا وميتا. ومن فضل الله أيضا، من فضل الله أيضا ما يهديه الأحياء للأموات من أعمال صالحة. هذا غير الدعاء، لكن يتصدق بمال. تجد أن بعض الأشخاص يموت ما يوصي، لكن يتفق أولاده ويجعلون له جزءا من ماله، وبعضهم يتنازل عن جميع المال له، وبعضهم يكون محروما. يقول: من يريد بر والده بإمكانه أن يبره، يعني يتشاحنون ويمنعون النفع عن والدهم. وفيه أيضا أمور تقع في الآخرة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أمور تقع في الدنيا، المصائب التي يصاب بها الإنسان هذه تكون مكفرة أو تكون حسنات، لأن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. من أخذت حبيبتيه، يعني العينين، من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. فالمصائب التي تحصل هذه كما ذكرت، لكن الإنسان عندما يصاب قد يكون مثل ما ذكرت قبل قليل، قد تكون إصابة هذه زيادة في الأجر، وقد تكون تكفير عن بعض الآثام التي ارتكبها. ومن فضل الله أيضا على عبده أنه قد يصاب بمصائب في البرزخ، يعني بين موته، بين ابتداء موته وابتداء بعثه، قد يصاب بأمور، وتكون هذه الأمور مكفرة لما ارتكبه من الذنوب في حياته. وقد يصاب أيضا يعني بما يؤلمه في عرصات القيامة، قد يصاب بما يحصل له من تأثير لا يكون مناسبا له هو، لكنه مناسب بالنظر إلى علاقته بالله، لأنه يريد إدخاله الجنة ولا يريد إدخاله النار ويطهره منها، لا يريد أن هذه الأمور التي ذكرتها لكم هذه كلها من أجل أن الشخص لا يدخل النار. وختام هذه الأمور رحمة الله، يعني قد يرحم العبد. ومعلوم أن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، أرحم به من أمه وأبيه وولده وجميع أهل الأرض، لو اجتمعوا على أن يرحموك ما ساوت رحمتهم شيئا بجانب رحمة الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فرأى امرأة سائرة الرأس تبحث عن طفلها، فلما وجدته أخذته وضمته إلى صدرها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وعنده بعض الصحابة، فقال أترون هذه تاركة ولدها، يعني لما وجدته أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فعلينا فعل الأسباب التي تقربنا إلى الله وتجنب الأسباب التي تغضب الله ما دمنا في زمن المهلة، لأن كل شخص له حصة من الزمن يعيشها. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وهو أشرف الخلق لحظة ولا يتأخر. فالواحد ينتبه لنفسه ما دام في زمن المهلة. ومن المعلوم أنه ما من أحد يموت إلا ويندم، فالمحسن يندم على عدم إكساره الإحسان، والمسيء يندم على ما قدمه من إساءة. ولكن هل ينفع الندم في هذه المواقف؟ لا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سعل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا كتابة ضعيفة لا تعطيني إلا الشيء اللي واضح. هذا يسأل يقول ما هي الأهداف الأساسية بإعطائها الأولوية وحق الأسبقية حتى نفوز بالسعادة والنصر على الأعداء؟ فيه آفات تصيب الثمار وآفات تصيب الخضروات، وعندما يجد الشخص الآفة يمتنع عن شراء هذه الثمرة أو شراء هذه الفاكهة أو الخضرة أو وهكذا. ابن آدم يصاب بأمراض، وأمراضه ترك واجب أو فعل محرم. والدواء ما هو؟ الدواء بالنسبة لبني آدم هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه من واجبات ومندوبات وتجنب محرمات وتجنب مكروهات، ولكن تجنب المكروهات ليس في درجة المحرمات، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الواجبات لا شك أنها مراتب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ليس كإماطة الأذى عن الطريق، هذا واجب وهذا واجب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني ترتيبها تصاعدي لكن تشترك في الوجوب. ومن الإيمان أيضا يأتي الأعمال الفاضلة، الأعمال الفاضلة يعني التي ليست بواجبة، مثل تلاوة القرآن ومثل صلاة الضحى ومثل الرواتب اللي تبع الصلوات الظهر والمغرب والعشاء والفجر، ومثل صلاة الليل ومثل الوتر وغير ذلك من الصدقات والصيام إلى غير ذلك. لكن هل طبقنا هذا الأمر على أنفسنا أم أن هذا كلام خطابي؟ لا، الواحد يرجع إلى نفسه ويتفقدها وليعلم أن ما أصابه فبسبب ذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن قبل قليل كما ذكرت لكم أن الإنسان قد يصاب بفقد عينيه، ولكن هذا يكون له درجة في الجنة. لكن على وجه العموم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والسائل يتنبه لنفسه. هذا فاضل هذا ما 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 يقرأ. يقول كيف يتم للمسلمين تعظيم هذه الأشهر الحرم منها رجب؟ جزاكم الله خيرا. يا أخي، الله جل وعلا قال ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فشعائر الله متعددة وحرماته متعددة ومتفاوتة، وليس يعني ليس من شأنك أن تعرف أن هذه مرتبة أعلى من مرتبة أو أقل من مرتبة، لا، الذي عليك هو امتثال كل أمر باعتبار محله وامتثال ترك كل نهي باعتبار محله، يعني من النهي المحرم. بعض الناس يسأل سؤال خطابي، يقول هل أوقات النهي في الحل والحرم أم هي في الحل فقط؟ لا يا أخي، من قواعد الشريعة في هذا المجال، لأن الشريعة لها عموم من وجوه كثيرة، لكن فيه عموم الأزمنة، يعني أن الشريعة ماشية مع كل زمان، وعموم الأمكنة، يعني أن أي مكان في الدنيا فيه سكان موجه إليهم، سواء وجدوا فيه وقت التشريع وإلا يوجدون فيه فيما بعد، وعموم الأشخاص وعموم الأحوال وعموم المعاني، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، كما في قوله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما جاء بعناق ما تمت السن الشرعي يريد أن يضحي بها، قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فالأصل في التشريع هو العموم، لا بالنظر للرجال ولا بالنظر للنساء، وعندما يأتي استثناء فيكون هذا الاستثناء من الشارع وليس من المكلف، كما يذكر عن بعض أشخاص ينتسبون إلى العلم في بعض البلدان، هم يضعون العلماء درجات، إذا وصل درجة معينة سقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف، يعني يستبيح المحرم ويترك الواجب، هذه درجة علمية إذا بلغها خلاص، يعني هو الذي يغفر لنفسه ويحلل لنفسه، موجود في على وجه الأرض. سئلت ما هو شخص يعتبر إمام في الدين في بلده، وأنا رأيته عام 83، الرجل في هيئته يعني هيئة مقبولة دينا، عمامة وشعور وافرة ومقطع أزرة المؤمن على النصف من ساقيه، وحدثني عنه شخص قد زار بلده قال هذا متزوج 55 امرأة. يقول فلما نصح وقيل له اتق الله قال 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا يستبيح، هذا محرم، ما في أحد من أهل العلم الذين يتقون الله يبي يقول إن هذا حلال الله. فحر يأتي يهدي بنته إلى شيخ الطريقة وسألني في هذا المكان شخص بس من مدة، قال إن شيخ الطريقة عندنا لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطيناه خمس المال، فإذا كان عندك مثلا 50,000 تعطيه 10,000، عندك 100,000 تعطيه 20,000، ولا يعطيك إذن في الحج إلا إذا قدمت الخمس المال. قلت له طيب هذا عند السفر للحج، لكن بعد القدوم من الحج. قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا إذا قدم له كبشا. أنا جايب هالكلام فيه ناس إذا بلغوا درجة أصبحوا يحللون لأنفسهم ما يريدون، ولكن الشخص مقبل على الله، والله سبحانه وتعالى يقول والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ما فيه هيئة تمييز ولا فيه مجلس قضاء أعلى ولا فيه أي حاكم يعيد النظر في حكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما يمكن أحد ينظر في هذا الحكم يعني يعيد النظر فيه. أمي وأبي يعملون المعاصي القولية والفعلية، ووطني أيضا يفعل فيه المذكور قول وفعل، وأريد طلب العلم النافع في المملكة والعيش في ظل الشريعة الإسلامية، حيث أنني غريب عن المملكة، ما هي نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك أنك تسأل الله جل وعلا الذي بيده مقاليد الأرض أن الله مقاليد السماوات والأرض أن الله ييسر أمرك. حبك الله يا رب. قل هذا أسأل هل فعلا هل نحن الآن في زمن الفتن وزمن الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. ابن عمر أو ابن مسعود يعني واحد منهما ذكر عنه الإمام مالك في الموطأ أنه يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه يعني زمن الصحابة كثير فقهاؤه قليل قراؤه كثير من يعطي قليل من يسأل تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. يقول إنهم يهتمون في تطبيق القرآن أكثر من اهتمامهم في حفظه. ولهذا ابن مسعود أخذ 8 سنوات وهو يقرأ تفسير سورة البقرة. يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. وسيأتي زمان كثير قراءه يعني يهمهم إنهم يقرؤون القرآن لكن الحكم يقول ولا تقربوا الزنا من أحسن شيء في صوته يروح يزني. كثير قراءه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي تحفظ فيه حدود القرآن تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة يعني هذه 8 صفات عكس الصفات السابقة. وإذا نظرنا إلى نصيبنا من هذه الصفات وجدناها كلها موجودة كلها موجودة فما في إشكال أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن الشأن في نفس الإنسان، الإنسان اللي يتمكن من نفع العام هذا طيب، لكن الله جل وعلا يقول فكلا أخذنا بذنبه ولا تزر وازرة وزر أخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والسائل ينتبه لنفسه. هذا يقول هل يقول هل الأعمال تضاعف؟ الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي مكة تضاعف الصلاة فيه عن 100,000 صلاة. والسيئة تضاعف من جهة الكيف لا من جهة الكم. والإنسان يعمل والعمل صاعد إلى رب كريم ولا تسأل. قد يدخل الجنة شخص بسيئة وقد يدخل النار شخص بحسنة، بمعنى أنه يتعاظم الحسنة التي عملها يتعاظمها في نفسه فيحبط الله عمله ويدخله النار. مثل الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان لأنه تعاظم نفسه فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وقد يفعل السيئة وتكون كالجبل أمامه يخشى من وقوع عقوبة من الله في أي لحظة ويتوب من هذه السيئة فيدخل الجنة بسببها. فايضر بس براد يبرد شوي. وهذا هذا يسأل عن البدع في رجب. البدع كلها ممنوعة في الشريعة، ويمكن إن شاء الله نعطيكم عنها الدرس القادم، نعطيكم يعني صورة مصغرة، وإلا الموضوع واسع جدا، لكن نعطيكم عنه إن شاء الله فكرة، يعني حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نعطيكم عنها الدرس القادم. وهذا يقول: هذا يقول إن عنده فلوس وقبل تمام الحول أشغلها في مشروع تجاري، يقول هل تجب فيها الزكاة؟ والجواب: إذا بلغت النصاب وتم الحول ويدخل في ذلك المشروع التجاري، لأن المشروع التجاري امتداد للنقود، وكونه حصل تغير من كونها نقود إلى كونها مشروع تجاري هذا ما له تأثير في الزكاة. سمعت الأذان ونمت علما أن الجماعة فاتتني في المسجد فقضيتها في المنزل. السؤال هذا طيب يا أخي، اجعل منبه لك ينبهك للصلاة، هذا من جهة. من جهة ثانية مما يؤسف له في البيوت والأفراد أيضا السهر، تجده ما ينام إلا الساعة 3، بعضهم ينام الساعة 4 من الليل، والأذان على كم؟ على 4:30 أو 5:15 أو 5:30، يعني على حسب اختلاف البلدان. فينام متأخر ولا يقوم إلا الظهر، لا، نم مبكر حتى تستيقظ للصلاة. السؤال الثاني: هذا فاضي، هذا في واحد يسأل عن الجن، يقول الجن عندما يتزوجون من الذي يعقد لهم؟ يعني انتهى من أسئلة الإنس. فغريب يعني بعض الناس يسأل ما يخطر بباله ولا يتنبه إلى قيمة السؤال ووقوعه. ما حكم هذا يسأل عن التعاون على الإثم والعدوان، يقول هو يجوز ولا ما يجوز؟ من المعلوم أن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن الإنسان قد يدفعه الطمع ويتعاون مع غيره على الإثم والعدوان، مثل المرابي ومثل آخذ الرشوة ومثل إلى آخره. يقول: إن أمكن أن تعيد علينا ذكر القواعد الأربعة التي أفادها الحديث الذي شرحت. أنا ذكرت قاعدة العدل، وقاعدة العدل فيما بين الله وخلقه هو العدل فيما بين الخلق، وذكرت قاعدة علاقة الخلق بالله من ناحية الدين، وأنه هو الذي يملك هدايتهم، وذكرت أيضا أن الأرزاق كلها بيده، كلها بيده، وأن غفران الذنوب بيده أيضا، وأنه غني عن خلقه في حال الطاعة وفي حال المعصية، يعني في حال المعصية لا يضرونه، وفي حال الطاعة لا ينفعونه، وفي حال الطاعة لا ينفعونه. والأخير هذا بالنظر إلى غنى الله جل وعلا، وأنه متصف بالغنى المطلق. والأخير هذا فيه بيان ما يرجع إلى أول الحديث، إنما هي أعمالكم، هذا من العدل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. السؤال الثاني، هذا يسأل عن الأشياء اللي توزع في المسجد الحرام من الأرزاق، هذا ما في شيء. إذا ثبت عن إمام من أئمة السلف في قضية ما عنده فتوى، فما هو القول الذي ينسب إليه، أنه أفتى له، أم يقال إن كل تلك الأقوال هي فتوى؟ إذا ثبت هذا، إذا ثبت عن إمام من أئمة السلف في قضية ما عدة فتوى، فما هو القول الذي ينسب إليه؟ القول الذي ينسب إليه هو الذي يعتمد على الدليل. وأنصحك فيه في كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فيه ما يزيد عن 50 وجها من وجوه تعارض الأدلة. وفيه كتاب، يعني فيه كتب أيضا في مصطلحات المذاهب، مصطلحات المذهب الحنبلي، مصطلحات المذهب المالكي، الشافعي، كلها كتب مؤلفة موجودة تشتريها. ففيه كتب أسباب الخلاف، وفي كتاب الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف للبطليوسي، في كتب كثيرة، أسباب اختلاف المحدثين، أسباب اختلاف المفسرين، أسباب اختلاف الفقهاء، وهذا كل هذه موجودة ومتيسرة في السوق. فأنا جبت هالكلام لأن السائل يا أخي في حاجة إلى أن يعرف مصطلحات المذاهب، هذا من جهة، ويعرف أسباب الخلاف من جهة أخرى. لكن شخص يسأل هذا السؤال وقد لا يحسن صلاته، قد لا يحسن صلاته، فيكون السؤال فوق مستواه، لكن يمكن أن ينتفع بهذا الكلام ممن شاء الله من الحاضرين. هل يجوز تعظيم الإنس؟ هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يسب أحدا من الصحابة؟ أنا لا أدري، فيه بعض الأشخاص يجون على الأنترنت ويجون ويحطون أشرطة، أنا ما أدري وش اللي يشقيهم، يشتغلون في الصحابة يا أخي اشتغل فيما يقربك إلى الله، لا تشتغل فيما يبعدك عن الله. يعني في شخص متسلط تماما على نشر جميع ما حدث بين الصحابة، أشرطة تباع، هذا شقى لأنه آثم بهذا العمل. فأنت يا أخي اشتغل فيما يقربك إلى الله ولا تشتغل فيما يبعدك عن الله. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهي الفرقة الناجية، من عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم أنهم يترضون عنهم ويتوقفون عن الأمور التي حصلت، لأن كل واحد منهم مجتهد، فإما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد، والذي له الأجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه. مثل الحين بعض الشباب اللي الله يصلحهم يلحق يقول وش تقول بالإمام أحمد، وش تقول بالإمام الشافعي؟ أنت الآن عمرك 15 سنة، أنا لا أدري هو في أشخاص يسلطونهم يبون يزعزعون الثقة في العلماء السابقين كما يزعزعون الثقة في الحاضرين، يقول وش رأيك بفلان، وش رأيك الولد عمره 15 سنة ولا 12 سنة يلحق في الحرم، أنا وقع لهذا عمره 12 سنة يقول وش رأيك في العالم الفلاني. طيب أنت الآن ما تعرف تتوضأ، كيف تسأل عن العالم الفلاني لولا إن فيه بؤرة فساد، وهذه البؤرة هي التي تريد أن تزرع عدم الثقة بالعلماء السابقين وبالعلماء الموجودين. هذا عمل ضلال، هذا لا يجوز للإنسان أن يعمل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل كان كافر وقال لا إله إلا الله فقتل، فانظروا إلى الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قتلته لأن يعني إنما قالها تقية، قال أشققت عن قلبه؟ فانظروا إلى الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد من تطابق.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هذه الجمل سبق الكلام عليها، وفي هذه الليلة يكون الكلام على ما يتيسر من بقية هذا الحديث. الجملة التي تلي ما سبق: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله جل وعلا لما أمر بالعدل وبين أن التوفيق بيده جل وعلا، وأن جميع ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة بيده جل وعلا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني جعل أغنياء وجعل ناس أحوالهم متوسطة، وذلك من أجل أن الأغنياء يستخدمونهم فيما يحتاجون إليه، وهذا ليس عيب بالنسبة للمستخدم، لأنه جاء في الحديث المرء المؤمن يأكل بعرق جبينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان يأكل من كسب يده، لا، المؤمن يموت بعرق جبينه، يعني أن الإنسان من نشأته ومعرفته للعلم حتى يموت يأكل من كسب يده. فهذا فيه بيان فقر الخلق وغنى الخالق، لأنك أنت المحتاج وهو الذي يسد الحاجة في دينك وفي دنياك. الفقرة التي بعد هذا هي مسألة غفران الذنوب، وهذا مما يدل على كثرة الأخطاء منك، وأن مغفرة الذنوب بيده. فقاعدة تحريم الظلم، وقاعدة ثانية أن التوفيق لأمور الدين دقيقها وجليلها بيده، والقاعدة الثالثة هي أن مفاتيح الخزائن كلها بيده، والقاعدة الرابعة أن غفران الذنوب هذا إليه جل وعلا. بعد هذه القواعد قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرني فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذا نظرنا إلى جانب المنافع فيما بين الخلق، وجدنا أن الشخص يستعمل المنفعة لنفسه، ويتبادل المنافع فيما بينه وبين غيره، سواء كانت هذه المنافع محرمة مثل الربا والرشوة وإلى آخره، أو كانت مشروعة. فالمهم هو أنه يحصل تبادل بين الأفراد، أفراد الأسرة وأفراد والجيران وأفراد أهل البلد الواحد. ويوجد الآن على المستوى العالمي، ما يحصل من تبادل المنافع، لكن الناس أربعة أقسام: قسم نفعي، وهذا هو الذي يعمل الشيء لوجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا من الناس، وفيه نوع آخر انتفاعي فقط، يعني يأخذ من الناس ولا يمكن أن يعطيهم شيئا، هو مستعد يأخذ ما تقدمه أنت ولا وما يطلبه هو، ولكن لا يمكن أن تستفيد منه مثقال ذرة أو خردلة. والقسم الثالث هذا نفعي وانتفاعي، يعني يعطيك لكن قد يأخذ منك أكثر مما يعطيك. والعاقل إذا تدبر هذه الأمور في تعامل الناس وجدها واقعة. الدول الآن القوية مع الدول الضعيفة هي تقدم أمورا يكون في الظاهر أنها نافعة، لكنها تريد ما هو أنفع لها من هذه الدول، لأنهم ليس الميزان عندهم الحلال والحرام أو الجائز والممنوع، ولكن الميزان عندهم ما يحصل في أيديهم بصرف النظر عن سببه، سواء كان سببا مشروعا أو كان سببا ممنوعا. والرابع هذا لا ينفع ولا ينتفع، يعني لا يمكن أن يقدم لك نفعا ولا يطلب منك نفعا. يعني أربعة أقسام لا تجد واحد من بني آدم يخرج عن قسم من هذه الأقسام، يعني ينطبق عليه قسم من هذه الأقسام. هذا في جانب النفع وفي جانب الضرر. القوي يتسلط على الضعيف، القوي يتسلط على الضعيف، والإنسان الذي يسمع الأخبار العالمية يدرك هذا تماما، يدرك ذلك تماما، من ناحية أن الدول القوية هذه تضر الدول التي دونها بأي وسيلة من وسائل الضرر. وكذلك فيما بين الناس، فيما بين الأفراد يحصل أن بعضهم يسعى لضرر بعض، ولكن هذا ليس فيه تبادل ضرني وأضرك، لا، إنما هو يوقع الضرر في الناس. وفي الإنسان بنفسه كما أنه ينفع نفسه فهو أيضا يضر نفسه، يضر زوجته، يضر ولده، يضر أباه، يضر إخوانه، يضر جيرانه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا الضرر يكون في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع وعلى المستوى العالمي. هذا بالنظر إلى علاقة الخلق في النفع والضر. لكن إذا نظرنا إلى الله جل وعلا وجدنا أنه وضع أمرين. الأمر الأول من جهة النفع، والأمر الثاني من جهة الضرر. فبين أن جميع الخلق مهما عملوا فإنهم لن يقربوا، لأن كلمة لن تبلغوا ليس المقصود منها النهاية وليس المقصود منها التوسط، ولكنها نفي للبداية. يعني لا يمكن أن تصلوا قرب شيء تفهمون منه أنه يضرني. وفي جانب النفع أيضا، مهما عملتم في إيصال النفع لي فإنكم لن تقربوا. بناء على عجز الخلق عن إيقاع أدنى ضرر، وعجز الخلق عن إيقاع أدنى نفع لله، ذلك لأنه هو الغني وهم الفقراء إليه. بعد ذلك ضرب ثلاثة أمثلة، فقال في المثال الأول، لأن الأمور الثلاثة متعلقة بما قبلها، الأمر الأول بيّن الله جل وعلا أن العبادة، يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يعني لا تعتبر أن الأعمال التي تعملها أنت أنها تنفع الله جل وعلا، لا، يعني ما تنقص مما عند يا عبادي لو ما زاد ذلك، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يعني لو أن جميع العباد من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم فجار، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. وكلمة شيء هنا نكرة في سياق النفي، وهذه النكرة عامة، يعني ما ينقص ولا مثقال خردلة. هذا بالنظر إلى الأعمال، يعني اللي تصعد إلى الخالق، فما يصعد إلى الخالق من أعمال جميع أهل الأرض من الجن ومن الإنس منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، ما ينقص ولا مثقال خردلة، ولا يزيد ولا مثقال خردلة، لأن كلمة شيء في الموضعين هذه نكرة، ومن القواعد المقررة أن النكرة في سياق العموم تكون عامة، في سياق النفي تكون عامة. الجانب الآخر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني جميع أهل الأرض من الجن والإنس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، لو كانوا على أفجر، ما قال يعني أفجر، يعني أعظم فجور، كلهم في درجة واحدة في الفجور، ما نقص ذلك من ملكه شيء ولا مثقال خردلة. بعد هذا الأمر الثالث الذي ذكره، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. ولا يشتبه عليك هذا بما سبق، بأن ما سبق هذا الصاعد من العبد إلى الله، وهذا الوارد من الله إلى العبد. يعني لو أن جميع الخلق من جن وإنس قاموا في صعيد واحد وكل واحد يسأل ما يريد، لكن طبعا المقصود بالسؤال هنا هو السؤال المشروع، لأن في بداية الحديث حرم الظلم على نفسه، ومن وجوه الظلم الاعتداء، ولا فرق في ذلك بين الاعتداء في الأرزاق والاعتداء في الدعاء إلى غير ذلك. فكما أنه حرمه على نفسه فهو لا يرزق إلا رزقا حلالا، يعني العطايا أنت تسأل ومشروع في حقك أن تسأل السؤال المشروع. فهذا الشيء الذي يحقق به رغبة كل فرد من بني آدم ومن الجن حينما يسأله لا ينقص من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. البحر عندما تحط فيه مخيط وتطلعه هل يأخذ شيء؟ هل ينقص؟ لا ما ينقص. لكن انظر إلى مواقف بعض الفرق الضالة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، يقولون إن ما يعني بخيل ما ينفق، يعني طبائع اليهود مع الله ومع الرسل ومع أنفسهم ومع بني آدم، يعني عندهم سبحان الله انحراف عن طريق الحق. ولهذا لا تجد يهودي إذا دققت في وجهه إلا وتجده مائل. هم يقولون الله بخيل، والأولون يقولون إن الله فقير ما عنده شيء. فهذه أمور كلها بيد الله، الحسنات منك لا تنفعه والسيئات منك لا تضره، وعندما تطلب منه ويعطيك فهذا لا ينقص من خزائنه شيء. فرب هذه الأمور من صفاته الرحمة العدل والرحمة والغنى، هذه تحتاج إلى أن الإنسان يقف عندها وينظر إلى نفسه. ولهذا جاء في آخر الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني العلاقة فيما بينك وبين الله وضحها في هذه الجملة الأخيرة من الحديث. قال: العلاقة بيني وبينك يا ابن آدم أن الأعمال التي تعملها من قبيح وحسن تكتبها الملائكة، لأن الله وكل بك كراما كاتبين. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اثنان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واثنان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الصحائف التي تكتب تحفظ في سجلك العام. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تحفظ هذه في السجل العام، وإذا جاء يوم القيامة يقول الله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك، وأعد النظر في سيرتك مع الله جل وعلا، أعد النظر في هذه السيرة، إن كانت حسنة فاحمد الله وازدد، وإن كانت سيئة فأنت تعيد النظر في هذه الإساءة وترجع إلى الله جل وعلا رجوعا كاملا. وقد سبق الكلام على قوله جل وعلا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، وذكرت لكم التوبة والاستغفار، وذكرت أيضا ما يقدمه الإنسان من أعمال صالحة. هذه أمور يباشرها الإنسان بنفسه، يتوب، يكثر من الاستغفار، يكثر من الأعمال الصالحة. والمقصود بالأعمال هو الواجبات، ما فيها كلام، لكن يكثر من الأعمال الصالحة، يعني من التطوع في الصلاة، في الصيام، في قراءة القرآن، في الصدقة، الإحسان إلى الناس عموما. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الرجل يأخذ القمامة من المسجد تكريما لبقعة المسجد يجدها في صحائف أعماله. فيه أيضا من فضل الله وإحسانه أن الإنسان يدعو له إخوانه المسلمون، والدعاء الذي يدعى له يكون في حياته ويكون بعد وفاته. شخص رأى شخصا في المنام، ورأى أهل القبور يلقطون من الأرض كما تلقط الطيور الحبوب منها، وكان معهم رجل واقف، فسأله هذا الذي رأى الرؤيا، قال هؤلاء من هم؟ قال هؤلاء أهل القبور. قال وماذا يفعلون؟ قال يأخذون من الحسنات التي تأتيهم من الأحياء. قال وأنت لماذا لا تفعل؟ قال أنا لي ولد صالح يدعو لي. فبعد مضي مدة وجده يلقط معهم رؤيا ثانية، فسأله لماذا تلقط معهم؟ قال لأن ابني الصالح توفي. فغرضي من هذا أن من باب رحمة الله وفضله وبره بعباده أن وسع لهم من ناحية دعاء المسلم للمسلم حيا وميتا. ومن فضل الله أيضا ما يهديه الأحياء للأموات من أعمال صالحة. هذا غير الدعاء، لكن يتصدق بمال تجد أن بعض الأشخاص يموت ما يوصي، لكن يتفق أولاده ويجعلون له جزءا من ماله، وبعضهم يتنازل عن جميع المال له، وبعضهم يكون محروما. يقول من يريد بر والده بإمكانه أن يبره، يعني يتشاحنون ويمنعون النفع عن والدهم. وفيه أيضا أمور تقع في الآخرة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أمور تقع في الدنيا، المصائب التي يصاب بها الإنسان هذه تكون مكفرة أو تكون حسنات، لأن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. من أخذت حبيبتيه، يعني العينين، من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. فالمصائب التي تحصل هذه كما ذكرت، لكن الإنسان عندما يصاب قد يكون مثل ما ذكرت قبل قليل، قد تكون إصابة هذه زيادة في الأجر، وقد تكون تكفير عن بعض الآثام التي ارتكبها. ومن فضل الله أيضا على عبده أنه قد يصاب بمصائب في البرزخ، يعني بين موته، بين ابتداء موته وابتداء بعثه، قد يصاب بأمور وتكون هذه الأمور مكفرة لما ارتكبه من الذنوب في حياته. وقد يصاب أيضا يعني بما يؤلمه في عرصات القيامة، قد يصاب بما يحصل له من تأثير لا يكون مناسبا له هو، لكنه مناسب بالنظر إلى علاقته بالله، لأنه يريد إدخاله الجنة ولا يريد إدخاله النار ويطهره منها، لا يريد أن هذه الأمور التي ذكرتها لكم هذه كلها من أجل أن الشخص لا يدخل النار. وختام هذه الأمور رحمة الله، يعني قد يرحم العبد، ومعلوم أن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، أرحم به من أمه وأبيه وولده وجميع أهل الأرض، لو اجتمعوا على أن يرحموك ما ساوت رحمتهم شيئا بجانب رحمة الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فرأى امرأة سائرة الرأس تبحث عن طفلها، فلما وجدته أخذته وضمته إلى صدرها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وعنده بعض الصحابة، فقال: أترون هذه تاركة ولدها؟ يعني لما وجدته، أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فعلينا فعل الأسباب التي تقربنا إلى الله، وتجنب الأسباب التي تغضب الله ما دمنا في زمن المهلة، لأن كل شخص له حصة من الزمن يعيشها. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وهو أشرف الخلق لحظة ولا يتأخر. فالواحد ينتبه لنفسه ما دام في زمن المهلة. ومن المعلوم أنه ما من أحد يموت إلا ويندم، فالمحسن يندم على عدم إكثاره الإحسان، والمسيء يندم على ما قدمه من إساءة. ولكن هل ينفع الندم في هذه المواقف؟ لا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سعل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا كتابة ضعيفة، لا تعطيني إلا الشيء اللي واضح في التفرق. هذا يسأل يقول: ما هي الأهداف الأساسية بإعطائها الأولوية وحق الأسبقية حتى نفوز بالسعادة والنصر على الأعداء؟ فيه آفات تصيب الثمار، وآفات تصيب الخضروات، وعندما يجد الشخص الآفة يمتنع عن شراء هذه الثمرة أو شراء هذه الفاكهة أو الخضرة أو. وهكذا ابن آدم يصاب بأمراض، وأمراضه ترك واجب أو فعل محرم. والدواء ما هو؟ الدواء بالنسبة لبني آدم هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه من واجبات ومندوبات، وتجنب محرمات وتجنب مكروهات. ولكن تجنب المكروهات ليس في درجة المحرمات، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الواجبات لا شك أنها مراتب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ليس كإماطة الأذى عن الطريق، هذا واجب وهذا واجب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني ترتيبها تصاعدي لكن تشترك في الوجوب. ومن الإيمان أيضا يأتي الأعمال الفاضلة، الأعمال الفاضلة يعني التي ليست بواجبة، مثل تلاوة القرآن ومثل صلاة الضحى ومثل الرواتب التي تبع الصلوات الظهر والمغرب والعشاء والفجر، ومثل صلاة الليل ومثل الوتر وغير ذلك من الصدقات والصيام إلى غير ذلك. لكن هل طبقنا هذا الأمر على أنفسنا أم أن هذا كلام خطابي؟ لا، الواحد يرجع إلى نفسه ويتفقدها وليعلم أن ما أصابه فبسبب ذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن قبل قليل كما ذكرت لكم أن الإنسان قد يصاب بفقد عينيه، ولكن هذا يكون له درجة في الجنة. لكن على وجه العموم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والسائل يتنبه لنفسه. هذا فاضل. هذا ما 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 يقرأ. يقول: كيف يتم للمسلمين تعظيم هذه الأشهر الحرم منها رجب؟ جزاكم الله خيرا. يا أخي، الله جل وعلا قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله. فشعائر الله متعددة، وحرماته متعددة ومتفاوتة. وليس يعني ليس من شأنك أن تعرف أن هذه مرتبة أعلى من مرتبة أو أقل من مرتبة، لا. الذي عليك هو امتثال كل أمر باعتبار محله، وامتثال ترك كل نهي باعتبار محله، يعني من النهي المحرم. بعض الناس يسأل سؤال خطابي، يقول: يقول هل أوقات النهي في الحل والحرم أم هي في الحل فقط؟ لا يا أخي، من قواعد الشريعة في هذا المجال، لأن الشريعة لها عموم من وجوه كثيرة، لكن فيه عموم الأزمنة، يعني أن الشريعة ماشية مع كل زمان، وعموم الأمكنة، يعني أن أي مكان في الدنيا فيه سكان موجه إليهم، سواء وجدوا فيه وقت التشريع وإلا يوجدون فيه فيما بعد. وعموم الأشخاص، وعموم الأحوال، وعموم المعاني، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، كما في قوله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم: خالصة لك من دون المؤمنين. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما جاء بعناق ما تمت السن الشرعي يريد أن يضحي بها، قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فالأصل في التشريع هو العموم، لا بالنظر للرجال ولا بالنظر للنساء، وعندما يأتي استثناء فيكون هذا الاستثناء من الشارع وليس من المكلف، كما يذكر عن بعض أشخاص ينتسبون إلى العلم في بعض البلدان، هم يضعون العلماء درجات، إذا وصل درجة معينة سقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف، يعني يستبيح المحرم ويترك الواجب. هذه درجة علمية إذا بلغها خلاص، يعني هو الذي يغفر لنفسه ويحلل لنفسه، موجود في على وجه الأرض. سئلت، ما هو شخص يعتبر إمام في الدين في بلده، وأنا رأيته عام 83، الرجل في هيئته، يعني هيئة مقبولة دينا، عمامة وشعور وافرة ومقطع أزرة المؤمن على النصف من ساقين. وحدثني عنه شخص قد زار بلده قال هذا متزوج 55 امرأة. يقول فلما نصح وقيل له اتق الله قال 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا يستبيح، هذا محرم، ما في أحد من أهل العلم الذين يتقون الله يبي يقول إن هذا حلال الله. فحر يأتي يهدي بنته إلى شيخ الطريقة وسألني في هذا المكان شخص بس من مدة، قال إن شيخ الطريقة عندنا لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطيناه خمس المال. فإذا كان عندك مثلا 50,000 تعطيه 10,000، عندك 100,000 تعطيه 20,000، ولا يعطيك إذن في الحج إلا إذا قدمت له 5 المال. قلت له طيب هذا عند السفر للحج، لكن بعد القدوم من الحج. قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا إذا قدم له كبشا. أنا جايب هالكلام فيه ناس إذا بلغوا درجة أصبحوا يحللون لأنفسهم ما يريدون، ولكن الشخص مقبل على الله، والله سبحانه وتعالى يقول والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ما فيه هيئة تمييز ولا فيه مجلس قضاء أعلى ولا فيه أي حاكم يعيد النظر في حكمه. والله يحكم لا معقب لحكمه، ما يمكن أحد ينظر في هذا الحكم يعني يعيد النظر فيه. أمي وأبي يعملون المعاصي القولية والفعلية، ووطني أيضا يفعل فيه المذكور قول وفعل، وأريد طلب العلم النافع في المملكة والعيش في ظل الشريعة الإسلامية، حيث أنني غريب عن المملكة. ما هي نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك أنك تسأل الله جل وعلا الذي بيده مقاليد الأرض أن الله مقاليد السماوات والأرض أن الله ييسر أمرك. حبك الله يا رب. قل هذا أسأل هل فعلا، هل نحن الآن في زمن الفتن وزمن الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ ابن عمر أو ابن مسعود يعني واحد منهما ذكر عنه الإمام مالك في الموطأ أنه يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه، يعني زمن الصحابة، كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير من يعطي قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. يقول إنهم يهتمون في تطبيق القرآن أكثر من اهتمامهم في حفظه، ولهذا ابن مسعود أخذ 8 سنوات وهو يقرأ تفسير سورة البقرة. يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. وسيأتي زمان كثير قراءه، يعني يهمهم أنهم يقرؤون القرآن، لكن الحكم يقول ولا تقربوا الزنا، من أحسن شيء في صوته يروح يزني. كثير قراءه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي تحفظ فيه حدود القرآن، تحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. يعني هذه زمان صفات عكس الصفات السابقة. وإذا نظرنا إلى نصيبنا من هذه الصفات وجدناها كلها موجودة، كلها موجودة، فما في إشكال أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن الشأن في نفس الإنسان، الإنسان اللي يتمكن من نفع العام هذا طيب، لكن الله جل وعلا يقول فكلا أخذنا بذنبه ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والسائل ينتبه لنفسه. هذا يقول هل يقول هل الأعمال تضاعف؟ الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي مكة تضاعف الصلاة فيه عن 100,000 صلاة. والسيئة تضاعف من جهة الكيف لا من جهة الكم. والإنسان يعمل والعمل صاعد إلى رب كريم، ولا تسأل، قد يدخل الجنة شخص بسيئة وقد يدخل النار شخص بحسنة، بمعنى أنه يتعاظم الحسنة التي عملها، يتعاظمها في نفسه فيحبط الله عمله ويدخله النار. مثل الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، لأنه ما لأنه تعاظم نفسه، تعاظم نفسه، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وقد يفعل السيئة وتكون كالجبل أمامه يخشى من وقوع عقوبة من الله في أي لحظة ويتوب من هذه السيئة فيدخل الجنة بسببها. أيضا بس فراد يبرد شوي. وهذا هذا يسأل عن البدع في رجب. البدع كلها ممنوعة في الشريعة، ويمكن إن شاء الله نعطيكم عنها الدرس القادم، نعطيكم يعني صورة مصغرة، وإلا الموضوع واسع جدا، لكن نعطيكم عنه إن شاء الله فكرة، يعني حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نعطيكم عنها الدرس القادم. وهذا يقول هذا يقول إن عنده فلوس وقبل تمام الحول أشغلها في مشروع تجاري، يقول هل تجب فيها الزكاة؟ والجواب إذا كان إذا بلغت النصاب وتم الحول ويدخل في ذلك المشروع التجاري، لأن المشروع التجاري امتداد للنقود، وكونه حصل تغير من كونها نقود إلى كونها مشروع تجاري هذا ما له تأثير في الزكاة. سمعت الأذان ونمت، علما أن الجماعة فاتتني في المسجد فقضيتها في المنزل. السؤال هذا طيب يا أخي، اجعل منبه لك ينبهك للصلاة، هذا من جهة. من جهة ثانية مما يؤسف له في البيوت والأفراد أيضا السهر، تجده ما ينام إلا الساعة 3، بعضهم ينام الساعة 4 من الليل، والأذان على كم؟ على 4:30 أو 5:15 أو 5:30، يعني على حسب اختلاف البلدان. فينام متأخر ولا يقوم إلا الظهر، لا، نم مبكر حتى تستيقظ للصلاة. السؤال الثاني، هذا فاضي، هذا في واحد يسأل عن الجن، يقول الجن عندما يتزوجون من الذي يعقد لهم؟ يعني انتهى من أسئلة الإنس. فغريب يعني بعض الناس يسأل ما يخطر بباله ولا يتنبه إلى قيمة السؤال ووقوعه. ما حكم هذا يسأل عن التعاون على الإثم والعدوان، يقول هو يجوز ولا ما يجوز؟ من المعلوم أن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن الإنسان قد يدفعه الطمع ويتعاون مع غيره على الإثم والعدوان، مثل المرابي ومثل آخذ الرشوة ومثل إلى آخره. يقول إن أمكن أن تعيد علينا ذكر القواعد الأربعة التي أفادها الحديث الذي شرحت. أنا ذكرت قاعدة العدل، وقاعدة العدل فيما بين الله وخلقه، والعدل فيما بين الخلق، وذكرت قاعدة علاقة الخلق بالله من ناحية الدين، وأنه هو الذي يملك هدايتهم، وذكرت أيضا أن الأرزاق كلها بيده، كلها بيده، وأن غفران الذنوب بيده أيضا، وأنه غني عن خلقه في حال الطاعة وفي حال المعصية، يعني في حال المعصية لا يضرونه وفي حال الطاعة لا ينفعونه، وفي حال الطاعة لا ينفعونه. والأخير هذا بالنظر إلى غنى الله جل وعلا، وأنه متصف بالغنى المطلق. والأخير هذا فيه بيان ما يرجع إلى أول الحديث، إنما هي أعمالكم، هذا من العدل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. السؤال الثاني: هذا يسأل عن الأشياء اللي توزع في المسجد الحرام من الأرزاق، هذا ما في شيء. إذا ثبت عن إمام من أئمة السلف في قضية ما عنده فتوى، فما هو القول الذي ينسب إليه أنه أفتى له، أم يقال إن كل تلك الأقوال هي فتوى؟ إذا ثبت هذا، إذا ثبت عن إمام من أئمة السلف في قضية ما عدة فتوى، فما هو القول الذي ينسب إليه؟ القول الذي ينسب إليه هو الذي يعتمد على الدليل. وأنصحك فيه في كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فيه ما يزيد عن 50 وجها من وجوه تعارض الأدلة. وفيه كتاب، يعني فيه كتب أيضا في مصطلحات المذاهب، مصطلحات المذهب الحنبلي، مصطلحات المذهب المالكي، الشافعي، كلها كتب مؤلفة موجودة تشتريها. ففيه كتب أسباب الخلاف، وفي كتاب الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف للبطليوسي، في كتب كثيرة، أسباب اختلاف المحدثين، أسباب اختلاف المفسرين، أسباب اختلاف الفقهاء، وهذا كل هذه موجودة ومتيسرة في السوق. فأنا جبت هالكلام لأن السائل يا أخي في حاجة إلى أن يعرف مصطلحات المذاهب، هذا من جهة، ويعرف أسباب الخلاف من جهة أخرى. لكن شخص يسأل هذا السؤال وقد لا يحسن صلاته، قد لا يحسن صلاته، فيكون السؤال فوق مستواه، لكن يمكن أن ينتفع بهذا الكلام ممن شاء الله من الحاضرين. هل يجوز تعظيم الإنس؟ هذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يسب أحدا من الصحابة؟ أنا لا أدري، فيه بعض الأشخاص يجون على الأنترنت ويجون ويحطون أشرطة، أنا ما أدري وش اللي يشقيهم، يشتغلون في الصحابة. يا أخي اشتغل فيما يقربك إلى الله، لا تشتغل فيما يبعدك عن الله. يعني فيه شخص متسلط تماما على نشر جميع ما حدث بين الصحابة، أشرطة تباع، هذا شقى لأنه آثم بهذا العمل. فأنت يا أخي اشتغل فيما يقربك إلى الله ولا تشتغل فيما يبعدك عن الله. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهي الفرقة الناجية، من عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم أنهم يترضون عنهم ويتوقفون عن الأمور التي حصلت، لأن كل واحد منهم مجتهد، فإما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد، والذي له الأجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه. مثل الحين بعض الشباب اللي الله يصلحهم يلحق يقول وش تقول بالإمام أحمد؟ وش تقول بالإمام الشافعي؟ أنت الآن عمرك 15 سنة، أنا لا أدري هو في أشخاص يسلطونهم يبون يزعزعون الثقة في العلماء السابقين كما يزعزعون الثقة في الحاضرين، يقول وش رأيك بفلان؟ وش رأيك؟ الولد عمره 15 سنة ولا 12 سنة يلحق في الحرم، أنا وقع لهذا عمره 12 سنة يقول وش رأيك في العالم الفلاني؟ طيب أنت الآن ما تعرف تتوضأ، كيف تسأل عن العالم الفلاني؟ لولا إن فيه بؤرة فساد، وهذه البؤرة هي التي تريد أن تزرع عدم الثقة بالعلماء السابقين وبالعلماء الموجودين. هذا عمل ضلال، هذا لا يجوز للإنسان أن يعمل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل كان كافر وقال لا إله إلا الله فقتل، فانظروا إلى الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قتلته لأن يعني إنما قالها تقية، قال أشققت عن قلبه؟ فانظروا إلى الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد من تطابق القلب.